الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على الحديث بقوله: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. في الحديث صراح، نعم، قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله، مطابقة ظاهرة. وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: مراده بهذا التبويب أن المعرفة بالقلب التي هي أصل الإيمان فعل للعبد وكسب له. المعرفة فعل للعبد وكسب له، نعم. استدل بقوله تعالى: بما كسبت قلوبكم، فجعل للقلوب كسبا كما جعل للجوارح الظاهرة كسبا، بما كسبت أيديكم، نعم.
هذا كلام ابن حجر،
هذا كلام ابن رجب.
ابن رجب
يقول: المعرفة مركبة من تصور وتصديق، نعم، المعرفة مركبة من تصور وتصديق، فهي تتضمن علما وعملا، وهو تصديق القلب، فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر، والتصديق يختص به المؤمن، فهو عمل قلبه وكسبه. وأصل هذا أن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة. يقول: هذا قول أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم، ورجحه ابن جرير الطبري، وروى بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال: أهل السنة يقولون: الإيمان المعرفة والقول والعمل. فجعل المعرفة في مقابل القول والعمل. إذن المراد بالمعرفة على تعريف الإيمان السابق الاعتقاد، نعم، الاعتقاد. وقال الطائفة إنها اضطرارية لا كسب فيها، وهو قول بعض أصحابنا وطوائف من المتكلمين والصوفية وغيرهم. المعرفة يقول اضطرارية، هناك مكتسبة، قول الجمهور أنها مكتسبة يعني من الأدلة، وهنا الطائفة الأخرى قالت إنها اضطرارية، يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا إليها دون نظر ولا استدلال، لأن فرق بين الاضطرار والعلم النظري أن الاضطرار ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، بل يكون مغروسا في النفس لا يحتاج إلى استدلال،
يكون فعل للعبد أيضا،
نعم،
يكون فعلا للعبد تحصيله،
إذا كان اضطراري هو حاصل.
حاصل،
هو حاصل لا يد للعبد فيه،
نعم،
نعم. ولذا قال هو قول جمهور أهل السنة، قول الأول،
نعم،
أنها مكتسبة، أن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة.
هذا اللي جعلني أسأل: هل هو لابن حجر ولا لابن رجب؟
هذا كلام
أنت قلت أنه لابن رجب، نعم، لأن ابن حجر لا أظن أنه سيقول بأنها فعل العبد ومكتسبة في نفس الوقت.
وين؟
الآن ابن رجب ذكر أنها فعل للعبد ومكتسبة، أنها من أعمال العبد ومكتسبة
وكسب له،
نعم، نعم. وهذا رأي أهل السنة، يعني
هذا معروف، نعم،
نعم.
هذا كلام ابن رجب رحمه،
نعم،
الله. يقول ابن حجر، نأتي الآن إلى كلام ابن حجر: استدل بالآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب، وقوله: بما كسبت قلوبكم، أي بما استقر فيها. والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح، فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال: هو كقول الرجل: إن فعلت كذا فأنا كافر. نعم، زيد بن أسلم هو من اعتمد عليه في هذا الباب تفسير من التابعين، تدور أقواله كثيرا في كتب التفسير بالأثر يعتنون بها. زيد بن أسلم قال في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال: هو كقول الرجل: إن فعلت كذا فأنا كافر. إذن علاقة الآية بكتاب الإيمان ظاهرة ولا ليست ظاهرة؟
نعم، الآن ظاهرة.
أصلها في الأيمان، لكن دخولها في الإيمان ظاهر ولا لا؟ ظاهر. نعم، يعني إذا قرنا الآية بتفسير زيد بن أسلم، نعم، وأنه قال كقول الرجل فعلت كذا فأنا كافر، قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية إن الإيمان قول فقط، ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، لأن أعلم أفعل تفضيل، باب أفعل التفضيل يكون فيه فاضل ومفضول مع الاشتراك في الصفة التي هي العلم بالله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالله، فدل على أن العلم بالله متفاوت. يقول دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول العلم بصفاته وبأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقا. وقوله في الترجمة أنا أعلمكم كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه، وفي رواية الأصيل أعرفكم، وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما هنا، وهو ظاهر هنا، ظاهر في ترادف العلم مع المعرفة، نعم، وعليه عمل المصنف كذا قاله الحافظ، وإلا فالأصل عدم الترادف. انتهى كلام الحافظ. أقول الأصل عدم الترادف، لأنه لا يوجد في لغة العرب كلمتان مختلفتان في اللفظ متطابقتان تماما من حيث المعنى، لا بد من الفروق الدقيقة بين هذه الكلمات، وهذه من خصائص لغة العرب. الأصل عدم الترادف، لماذا؟ لأن العلم كما قرر أهل العلم لا يستلزم سبق الجهل، العلم لا يستلزم سبق الجهل بخلاف المعرفة، فإنها تستلزم سبق الجهل، ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالعلم دون المعرفة. جاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء، جوابه يعرفك في الشدة. قد يقول قائل يعرفك، يعرفك الله، نعم، في الشدة، هذا من باب المقابلة، ليس مقصود بوصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة. إذا لا يسمى بالعارف، يسمى بالعالم والعلام والعليم، نعم، لكن لا يسمى العارف. قالوا العين والقسطلاني الفرق بينهما، يعني من وجه آخر، أن المعرفة هي إدراك الجزئي، والعلم إدراك الكلي، المعرفة إدراك الجزئي، والعلم إدراك الكلي. ما معنى هذا الكلام؟ كلام قاله العين والقسطلاني، يعني من يعرف الجزئيات لا نقول له عالم، نعم، من يعرف الكليات ويدرك الكليات لا نقول له عارف، والذي لا يدرك الجزئيات لا نقول له عالم. المعرفة إدراك الجزئي، والعلم إدراك الكل. فكلام صحيح ولا ليس صحيح؟ نعم، كيف؟ إذا ليس بصحيح، والمعرفة تأتي
للكلية.
يقول النووي في شرحه قطعة التي شرحها من الصحيح من أوائله في الآية دليل للمذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بها، إذا استقرت ليست هاجس ولا خاطر ولا حدث نفس، إذا استقرت في القلوب. يقول دليل في الآية دليل للمذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بها، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها على الضبطين ما لم يتكلموا أو يعملوا به محمول على إذا لم يستقر ذلك، على ما إذا لم يستقر ذلك يعني طرأ وزال معفو عنه بلا شك، لأنه لا يمكن الانفكاك عنه بخلاف الاستقرار. يعني لو طرأ الرياء مثلا في الصلاة ولم يستقر في النفس بل جاهد نفسه وأزاله بسرعة فإنه لا يؤاخذ عليه، لكن لو تردد في نفسه واستقر فإنه يحبط العمل صلى الله عليه. يقول ابن حجر: قلت ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله أو تعمل، لأن الاعتقاد هو عمل القلب، الاعتقاد هو عمل القلب، والاعتقاد غير الهاجس والخاطر، ثبات الشيء في النفس. أقول: القصد وهو ما يدور يتردد على القلب مراتب خمس: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزيم، هذه مراتب القصد، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزيم. والمراتب الأربعة الأولى لا مؤاخذة فيها، ولذا من هم بسيئة ولم يعملها لا يؤاخذ عليه، بخلاف العزم. يقول الناظم: مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس استمع، يليه هم فعزم كلها رفعت، إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. الإرادة، مجرد الإرادة، إرادة العمل يؤاخذ عليها ولا يؤاخذ إذا أراد؟ هل نقول المراد بالإرادة هنا الهم، أو أن نقول الإرادة متفاوتة أيضا؟ إذن الإرادة هي القصد بمراتبها الخمس. نعم، إذن تخصيص البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذابنا، نقول خاص هذا به، أو نقول إن هذا لمن وصل مرتبة العزم فيشترك مع غيره خاص. إذن الإرادة هنا دون العزم التي يشترك فيها سائر البقاع. قوله عليه الصلاة والسلام، أو قوله كان، قوله في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم، إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قل ابن رجب رحمه الله تعالى: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بما يطيقون من الأعمال، وكانوا لشدة حرصهم على الطاعات يريدون الاجتهاد في العمل، فربما اعتذروا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق واستعماله في نفسه أنه غير محتاج للعمل لضمان المغفرة له، وهم غير مضمون لهم المغفرة، فهم محتاجون إلى الاجتهاد ما لا يحتاجه إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك ويخبرهم أنه أتقاهم لله وأعلمهم بالله، فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى وهو العمل، وكونه أعلمهم به يتضمن أن علمه بالله أفضل من علمهم بالله، وإنما زاد علمه بالله لمعنيين: أحدهما زيادة معرفته بتفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه وما يستحقه من الجلال والإكرام والإجلال والإعظام، والثاني أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين. الأول زيادة معرفته بتفصيل الأسماء والصفات، لأن المعرفة في الله عن طريق معرفة أسمائه وصفاته ودلالاتها، وأيضا معرفة أحكامه وعدله وهو من صفاته. والثاني أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين، لأن العلم متفاوت. ثلاثة: علم اليقين وحق اليقين وإيش وعين اليقين. أعلاها عين اليقين، إذا أخبرك من تثق به بحيث لا يكون هناك أدنى مجال للشك بأن زيدا من الناس قد قدم ببضاعة وهي العسل مثلا، حصل لك من هذا الخبر إيش؟ علم اليقين. نعم، فإذا رأيته بعينك نعم حق اليقين، فإذا ذقته خلص منه العقدة،
هذا عين اليقين،
خلص عين اليقين. فالمراتب متفاوتة. نعم، لكن لماذا يكون المذاق أقوى من رؤية العين؟ شخص أعمى ذاق العسل وشخص مبصر رأى العسل، أيهما أقوى؟ الذي ذاق. لماذا؟ لأنه قد يرى مادة تشبه العسل في تركيبها، في لونها، في كيفيتها. المقصود أن ابن رجب رحمه الله تعالى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إنما زاد علمه بالله لمعنيين، أحدهما زيادة معرفتي بتفصيل أسمائه وصفاته إلى آخر ما قال، والثاني أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين، فإنه رآه، رأى ربه إما بعين بصره كما هو قول لبعض الصحابة من تبعهم، أو بعين بصيرته كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما رآه بفؤاده مرتين، وهذا هو الراجح أنه لم يره ببصره. جاء في الحديث نور أن أراه. إذا أمرهم أمرهم بتكرار أمرهم في معظم الروايات، ووقع في بعض الروايات أمرهم مرة واحدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا. نعم، فعلى التكرير يكون المعنى إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه. فأمرهم الثاني جواب الشرط، وقالوا جواب ثاني. وعلى الرواية الثانية يكون المعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق عليهم خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق. فيكون جواب الشرط قالوا، إذا أمرهم قالوا مع عدم تكرار أمرهم. وعلى الرواية الثانية يكون المعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه. الرسول صلى الله عليه وسلم درجاته مرتفعة، ما يحتاج إلى مثل هذه المشقة. فيقولون لسنا كهيئتك، فيغضب عليه الصلاة والسلام من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل، بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب، كما جاء في الحديث الآخر أفلا أكون عبدا شكورا. لما كل قام عليه الصلاة والسلام حتى تبطرت قدماه، كل في الموضوع كيف تصنع وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لا شك أن هذه نعمة تحتاج إلى شكر، ولذا جاء جوابه عليه الصلاة والسلام بقوله أفلا أكون عبدا شكورا. وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه، كما جاء في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه، أو رواية وإن قل. قوله أمرهم بما يطيقون، يقول الكرماني ظاهره أنه يكلفهم بما يطاق فعله، بما يطاق فعله، يعني ولو كان شاقا، لأن المشقة لا تنفي القدرة والاستطاعة. يقول ظاهره أنه يكلفهم بما يطاق فعله، أمرهم بما يطيقون. نعم، لكن السياق دل على أن المراد أنه يكلفهم بما يطاق الدوام على فعله دون ما يطاق فعله فقط، لكن السياق دل على أن المراد أنه يكلفهم بما يطاق الدوام على فعله. فرق بين ما يطاق الدوام عليه لكونه لا يشق، وبين ما يطاق فعله مع المشقة. ومسألة التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال مسألة خلافية مستوفاة في كتب الأصول، يعني لولا جوازه لما طلب رفعه. أيضا التكليف بالمحال مسألة خلافية في الأصول، منهم من يثبت ومنهم من ينفي، على كل حال هي مستوفاة فلا نطيل بها. يقول القسطلاني ما يطيقون الدوام عليه فخير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل، ولا يخفى أن الكثرة تؤدي إلى القطع، والقاطع في صورة ناقض العهد، والقاطع في صورة ناقض العهد. هو مأخوذ من كلام النووي، فالنووي قال معناه بما يطيقون الدوام عليه، وقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا لئلا يتجاوزوا طاقتهم، لئلا يتجاوزوا طاقتهم فيعجزوا، وخير العمل ما دام وإن قل، وإذا تحملوا ما لا يطيقون الدوام عليه تركوه أو بعضه بعد ذلك، وصاروا في صورة ناقض العهد. والراجع عادة غير جميلة للرجوع والنكوص عن العمل، عمل الخير عادة غير جميلة. واللائق بطالب الآخرة الترقي، واللائق بطالب الآخرة الترقي، فإن لم يكن فالبقاء على حاله. لجميل بطالب العلم أو طالب الآخرة أن يكون ورده من القرآن في أول الأمر جزء في اليوم، ثم بعد ذلك يترقى إلى جزئين إلى ثلاثة إلى أربعة ليقرأ القرآن في سبع. لكن أن يكون في بداية الأمر يقرأ القرآن في سبع ثم ينزل إلى عشر إلى خمسة عشر إلى مرة في الشهر، هذا ليس بلائق لما قاله النووي رحمه الله تعالى. الراجع عادة غير جميلة، واللائق بطالب الآخرة الترقي، فإن لم يكن فالبقاء على حاله. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، ولأنه إذا اعتاد من الطاعة ما يمكنه الدوام عليه دخل فيها بانشراح واستمداد لها ونشاط، ولا يلحقه ملل ولا سآمة. والأحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح مشهورة. يعني هل الأفضل للإنسان أن يقرأ في اليوم جزء واحد من القرآن بانشراح واستلذاذ ونشاط، أو يقرأ أربعة أجزاء وشيء ليقرأ القرآن في سبع ولو قلت هذه الراحة والنشاط والاستلذاذ كي يتم حزبه اليومي؟ لا شك أن الترغيب وترتيب الثواب على الحروف يقتضي الثاني، يقتضي الاستكثار. ولو كان الأقل فيه من الاستلذاذ والنشاط والانشراح، على أنه لا يلبث الذي يكثر من قراءة القرآن أن يستلذ وينشرح وينشط لقراءة الأكثر. وأمر القرآن عجيب، كل ما أكثر الإنسان من تلاوته زادت رغبته فيه، وليس كغيره من الكلام الله المستعان. فكلام البشر إذا قرأ المرة الأولى الثانية الثالثة لا بد أن يمله الإنسان، ثاني على استرخاء، لكن الثالثة لا بد أن يمل كلام البشر بخلاف كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا إن لسنا كهيئتك، يعنون لسنا مثلك، وأرادوا بهذا طلب الإذن في الزيادة من العبادة والرغبة في الخير. يعني الباعث لهم على هذا الكلام إنما هو الزيادة من العبادة والرغبة في الخير، والصحابة عرفوا بذلك فهم سباقون لمثل هذه الأعمال. يقول الكرماني: الهيئة الحالة والصورة، وليس المراد نفي تشبيه ذواتهم بحالته عليه الصلاة والسلام، إنما هو بشر مثلهم من حيث الذات، هو بشر عليه الصلاة والسلام مثلهم، لكن المراد الحالة. وحاله عليه الصلاة والسلام مع ما أكرمه الله سبحانه وتعالى من مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا بد من يقول فلا بد من تأويل في أحد الطرفين. فقيل المراد من كهيئتك يعني كمثلك، أي كذاتك أو كنفسك، وزيد لفظ الهيئة للتأكيد نحو مثلك لا يبخل، والمقصود أنت لا تبخل. ولسنا ليس حالنا، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه واتصل الفعل بالضمير فقيل لسنا. يقولون أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عمل، ومع هذا أنت مواظب على الأعمال، فكيف بنا وذنوبنا كثيرة؟ فرد عليهم وقال: أنا أولى بالعمل. لماذا؟ لأني أعلمكم أخشاكم. قوله إن الله قد غفر لك هذا مقتبس من قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإن قلت وهذا أيضا للكرماني الأنبياء معصومون عن الكبائر مطلقا وعن الصغائر عمدا على الأصح، وأما السهو فلا مؤاخذة به على مكلف أصلا، فما ذنبه الذي غفر له؟ هذه المسألة بحثها الشراح. كلام هنا الكرماني يقول الذنب الذي قبل النبوة المتقدم بعضه على بعض، الذنب كله قبل النبوة، ما تقدم وما تأخر كله قبل النبوة، فما تقدم من هذا وما تأخر وكله قبل النبوة، وحينئذ يكون قد ارتكب ذنوب قبل النبوة، وهذه الذنوب بعضها متقدم على بعض، منها متقدم ومنها متأخر. منهم من قال إن المراد بالذنوب هنا خلاف الأولى ترك الأولى، ومنهم من قال المراد ذنوب أمته ذنوب قومه نسبت إليه، لكن هذا لا وجه له. أما ترك الأولى فقال به العيني، العيني قال المراد منه ترك الأولى، والأفضل بالعدول إلى الفاضل، وترك الأفضل كأنه ذنب لجلالة قدر الأنبياء عليهم السلام، يعني مثل ما يكرر ويقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولا شك أن الأعمال تتفاوت من شخص إلى شخص، فقد يعمل شخص هو في حقه حسن وهو في حق من هو أعلى منه مرتبة أقل، فهو مفضول بالنسبة لهذا، والمطلوب من الأكمل أكمل.
هذا ما يسمى عند العلماء مبحث عصمة الأنبياء يا شيخ،
باب عصمة الأنبياء. نعم.
نعم. هذا
هذا المقصود، أن الأنبياء لا يقع منهم الكبائر مطلقا والصغائر العمد منها على الأصح، وإن كانت المسألة لا تسلم من خلاف، شيخ الإسلام له كلام طويل في هذه المسألة رحمه الله تعالى، لولا ضيق الوقت بسطنا كلام الشيخ رحمه الله. يقول القسطلاني المعنى والله أعلم أي حال بينك وبين الذنوب، إيش معنى غفر لك؟ حال بينك وبين الذنوب فلا تأتيها، يعني لا ذنب أصلا، لكن هذه الحيلولة بينك وبين الذنوب مغفرة. لماذا؟ لأن الغفرة هو الستر، وهو إما بين العبد والذنب وإما بين الذنب وعقوبته، فاللائق بالأنبياء الأول وبأممهم الثاني، قاله البرماوي. قوله فيغضب عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه الشريف، لأن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد، وفي بعض النسخ فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله عز وجل أنا، فأتقاكم اسم إن، وأعلمكم معطوف عليه، وأنا خبرها، وفيه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل، وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة. وأول قول الشاعر وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، بأن الاستثناء فيه مقدر، أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. يقول بعض الشراح والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة، هذا كلام ابن حجر، قال بعض الشراح والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة. القائل من الشراح هو ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول في آخر شرح الحديث ولكن هذا الذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز من غير ضرورة، ويكون حينئذ قوله إنما يدافع عن أحسابهم أنا شاهدا له غير محتاج إلى تأويل، والله أعلم. المسألة في الاحتجاج بالحديث بالنحو، القواعد النحوية مسألة خلافية بين أهل العلم، منشأها جواز رواية الحديث بالمعنى، منشأ الخلاف جواز رواية الحديث بالمعنى، فالذين يحتجون بالحديث على تقرير القواعد النحوية يقولون وإن كان الحديث مرويا بالمعنى إلا أن الرواة في الصدر الأول ممن احتجوا بكلامهم، والذين يقولون لا يحتج به قالوا أنه دخل في الإسلام من غير العرب نعم، وهم كغيرهم إذا تعلموا علم الكتاب والسنة جاز لهم أن يروا بمعنى غيرهم بشروطها، بشروط جواز الرواية بمعنى أن يكون عارف الألفاظ ومدلولاتها، عالم بما يحل المعاني، والجمهور على هذا. وعلى كل حال المسألة خلافية مبسوطة في أول شرح شواهد شرح الكافية الخزانة، خزانة الأدب، مسألة مبسوطة بإفاضة هناك. وعلى كل حال هذه المسألة فرع منها، فهل نقول كما قال ابن رجب الذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز من غير ضرورة، أو نقول أنه خلاف القاعدة والحديث مروي بالمعنى على القولين المذكورين؟ جاء عند الإسماعيل من رواية أبي أسامة: والله إن أبركم وأتقاكم أنا، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات واجتناب المحظورات. أمر الله سبحانه وتعالى بأن نقي أنفسنا وأهلينا، أن نقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والتقوى وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، والحديث عنها يطول. يقول الكلماني: قوله أتقاكم إشارة إلى كمال القوة العملية، وأعلمكم إشارة إلى كمال القوة العلمية، فهو في البابين فاضل على غيره. هذه أتقاكم وأعلم، هذه أفعال تفضيل، أفعال تفضيل في البابين، فهو أكمل من غيره في القوة العملية لأنه أتقى، وهو أيضا أعلم من غيره ومتميز على قوله في القوة العلمية لأنه أعلم. يقول النووي في هذا الحديث أنواع من الفوائد وجمل من القواعد، منها القصد في العبادة وملازمة ما يمكن الدوام عليه، القصد في العبادة وملازمة ما يمكن الدوام عليه. لكن إذا أمكن أن يداوم الإنسان على العمل الكثير، شخص تيسرت له سبل الرزق وأسبابه فأراد أن ينقطع للعبادة، فلنقول له أكثر من العبادة. ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك، نعم، بكثرة السجود، ترغيب في العبادات من الصيام والقيام وتلاوة القرآن، أمر معروف الشرع مستفيض. هل نقول لمن تيسرت له سبل الرزق وأسبابه انقطع للعبادة واستكثر منها، أو نقول عليك بالقصد بالعبادة لئلا تمل؟ المقصود أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما لا يشق عليه فتحمله المشقة على الانقطاع، لكن هذا الذي تيسرت له الأسباب ولا تحمله الكثرة على الانقطاع، بل قد يتلذذ بالكثرة. وهذا حال كثير من السلف، حال كثير من السلف من الصحابة والتابعين فمن دونهم، منهم من انقطع للعبادة والإكثار من التعبد كما معروف ليس ببدعة، إنما المقصود أن يقتصد في العبادة لئلا يترك، فيداوم على العمل. لكن إذا أكثر منها مع تيسر أسباب الرزق له وعدم تضييعه لمن يمون، فحينئذ الله أكثر. وجاء الحديث: أعني على نفسك بكثرة السجود، والنبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه. منها أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك. يرد على هذا حديث عبد الله بن عمر حينما أراد أن يقرأ القرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في شهر، ثم زال يزاوده حتى قال: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، ولا يفقه من يقرأ في أقل من ثلاث. وعرف من حال بعض السلف من الصحابة والتابعين قراءة القرآن في ليلة في يوم، الأكثر من تلاوة القرآن، وهذا في التابعين أكثر. وأحوالهم في هذا كثيرة مشهورة، هل نقول إنهم خالفوا الأمر النبوي في قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، أو نقول إنهم عرفوا القصد؟ عبد الله بن عمرو جاء مندفع، يعني لو سمح له أن يقرأ القرآن في يوم، نعم،
لقرأ،
يقرأ القرآن في يوم، بل قد جاءت
كما فعل في الصيام،
كما
فعل
في بعض وتمنى أن لو ترخص، لأن يعني الإنسان لا يلبث، نعم، فيه قوة وحيوية ونشاط في الشباب، لكن إذا ضعفت هذه القوى يفتر. فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإكثار من العبادة في أوقات الفراغ أمر مطلوب، لكن على أن لا يشق الإنسان على نفسه ويضيع نفسه ويضيع من يمون ويقوت، ولا على أن لا يحمل على نفسه بحيث يحمله هذا الإكثار إلى الترك. كم من شخص أقبل بقوة ونهم ثم ترك، كم من طالب مبتدئ في طلب العلم أقبل بقوة ثم ترك بالكلية. نعم، على الإنسان أن يقتصد في مثل هذه الأمور حتى يتمكن. وقد قرأنا في تراجم أهل العلم ورأينا من حال بعضهم أن أوقاتهم كلها معمورة بالعبادة والطاعة، كلها منذورة لله سبحانه وتعالى. فالوجد من أهل العلم من لم يتمتع ولا بيوم واحد في نزهة أو رحلة، بل عمله ليل نهار لله سبحانه وتعالى خدمة للعلم والدين وأهله، بل نزهته ومتعته في هذه الخدمة. فالله سبحانه وتعالى يكافئ المرء إذا علم الله سبحانه وتعالى من عبد صدق النية أعانه. والأمثلة على ذلك من السلف كثيرة جدا، ويوجد في الخلف منهم على مثل هذه الحال. والله المستعان. يقول النووي: منها أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادا على صلاحه. ما يقول خلاص أنا عبد صالح، أنا رجل صالح، زكي نفسه، أنا لست بحاجة إلى مثل هذه الأمور. هو بلغ مبلغ، ينسب عن نفسه أنه بلغ مبلغ لا يحتاج إلى مثل هذه الأعمال، وهذه الأعمال الصلاة والصيام هذه العوام. نعم، بل من المبتدعة من يرى أنه وصل إلى حد ارتفعت عنه التكاليف. هذه مع الأسف الشديد يقال أنه ولي مثل هذا، لا شك أن هذا انحراف، لأن التكاليف لا ترتفع ما دام الموجب ومناط التكليف موجود والعقل. نعم إذا ارتفع مناط التكليف ارتفع التكليف. والله المستعان. ومنها أن له الإخبار بفضيلة إذا دعت إلى ذلك حاجة، يعني إذا احتاج إلى أن يذكر ما في نفسه ما عنده من عمل ليدافع عن نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يحب الله جهرا بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا ظلم الإنسان بأنه مقصر، نعم، نسب إلى شيء من التقصير وعنده شيء مما يخفى على هذا المتكلم، لا بأس أن يدافع عن نفسه بمثل هذا الأسلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ابن عمر رضي الله عنه لما نسب إلى العي قال: كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله؟ فأخبر عن هذه الفضيلة. والله المستعان. يقول: منها أن له الإخبار بفضيلة إذا دعت إلى ذلك حاجة، وينبغي أن يحرص على كتمانها، فإنه يخاف من إشاعتها زوالها. نسأل الله الكريم، يقول النووي، ونسأل الله الكريم دوام نعمه علينا وعلى أحبابنا وسائر المسلمين، والمزيد من فضله، آمين. يقول النووي أيضا: وقد بسطت هذه المسألة بشواهدها من الأحاديث الصحيحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله. نعم، كتاب الأذكار فريد في بابه، فيه بعض الأحاديث الضعيفة، لكن على طريقته ومنهجه أن الضعيف يحتج به ويعمل به في مثل هذه الأمور التي أذكر. يبقى قوله لا يستغني متدين عن مثله، الأمر كذلك، لكن هل للمؤلف أن يقول عن كتابه مثل هذا الكلام؟ هي نفس المسألة التي يحرص على الكتمان، نفس المسألة التي معنا، هذا مدح لكتابه، ومدح كتابه مدح لنفسه. وهو رحمه الله يقول: وينبغي أن يحرص على كتمانها. هذا من باب التشجيع. نعم، ومن باب التشجيع، من باب تشجيع السامع والقارئ وحظه على قراءة مثل هذا الكتاب. ولا شك أن كتب النووي الذي يغلب على الظن أنها انبعثت من إخلاص شديد لله سبحانه وتعالى ونفع الله بها، فلا نظير لكتابه رياض الصالحين حيث اعتنت به الأمة منذ تأليفه إلى يومنا هذا، في كل قطر وفي كل بقعة وفي كل مكان يقال قال رحمه الله تعالى. لا قبول غريب لهذا الرجل الله المستعان على ما عنده من مخالفة في الاعتقاد، لكن يظهر والله أعلم أن الإخلاص عنده منه قدر كبير الله المستعان. ابن القيم في كثير من المواضع في كتبه احرص على هذه الفائدة، علك ألا تجدها في مصنف آخر البتة، يقول هذا الكلام القيم. فيشحذ همة القارئ أن يعيد النظر في هذا الكلام ويتدبره ويقرأه مرة ثانية وثالثة من أجل أن يرسخ في نفسه، ولا مانع من هذا عند الحاجة إليه. يقول منها الغضب عند رد أمر الشرع ونفوذ الحكم في حال الغضب، لكن نفوذ الحكم في حال الغضب هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يقوله إلا حقا، أما غيره فقد جاء النهي لا يقضي القاضي نعم وهو غضبان. نعم. ومنها ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الرغبة التامة في طاعة الله تعالى والازدياد من أنواع الخير وغير ذلك. أيضا في غلب عليه الصلاة والسلام الغيرة على محارم الله وعلى حدود الله. يقول ابن حجر الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السمية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى لما زادت معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام بربه زادت خشيته له وتقواه، فإن العلم التام يستلزم الخشية كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى، وإنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله. وقد خرج الإمام البخاري في آخر صحيحه عن مسروق قال قالت عائشة صنع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي حديث أنس أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه فقال أنتم قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خرجه في الصحيحين بمعناه. والكلام في هذا الحديث يطول والتفريعات عليه أيضا تكثر، وهو أيضا من أفراد الإمام البخاري عن مسلم، وهو من غرائب الصحيح من غرائب الصحيح. قال ابن حجر لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم، يعني لم يروه عن عروة إلا هشام، لم يروه من حديث عن عروة إلا هشام، فهو فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة. وهذا معنى الغرابة هنا، الغرابة في السند، استغرابة في اللفظ، لأنه قد ورد معناه من جهة من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم المسلمين. هنا أثابك الله يا شيخ تساؤل حول سؤال النبي عليه الصلاة والسلام المغفرة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام عند خروجه من الخلاء غفرانك، بل في مثل أمر الله جل وعلا له بالاستغفار في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، مع كون هذا الحديث وغيره يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف الجمع بين تلك النصوص وهذا الحديث وأمثاله؟ وهل كلام الكرماني رحمه الله تعالى في التفريق بين مغفرة الأنبياء ومغفرة غيرهم من الخلق، هل له ما يشهد له من الشرع بأن تكون مغفرة الأنبياء هي الستر بينهم وبين الذنب، ومغفرة الخلق الستر بينهم وبين العقوبة؟ أثابكم الله.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ويؤمر بالاستغفار ويقول غفرانك، فكونه عليه الصلاة والسلام يقول غفرانك لأنه مكث مدة لا يذكر الله فيها، هو يستغفر عن مثل هذه المدة التي مرت عليه وهو في الخلاء، ومعروف أن الذي في الخلاء لا يذكر الله، فيستغفر عن التقصير الحاصل في هذه المدة، ولا شك أن هذا كمال. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يؤمر بالاستغفار، وإن كان عليه الصلاة والسلام لا ذنب له فهذا تعليم لأمته، فإذا كان المغفور له يطلب منه أن يستغفر، نعم، فكيف بغيره؟ فغيرهم ما بأولى. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لا يغان على قلبي، يعني يغفل، وهو بشر عليه الصلاة والسلام يغفل عن الذكر، وإني لأستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة، في المجلس 70 مرة. لا شك أنه من طلب الكمال له عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من هذا أن يكون قد ارتكب ذنبا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
توقفنا عند قول المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 21 من أحاديث المختصر، وهو 22 من أحاديث الصحيح. وأما 21 من أحاديث الصحيح هو حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، كرره الإمام رحمه الله تعالى، وقد مضى لرقم 16. وراوي الحديث أبو سعيد تقدم في الحديث 19، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أي بسبب الأعمال. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال أي بسببها. يقول ابن حجر: وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر، وأراد بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود، ويرد بهذا على المرجئة، لأن المذكور الذي أدخل النار بسبب معاصيه فضرته المعاصي مع وجود أصل الإيمان. وفيه أيضا رد على المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل الإيمان مع ارتكابه لما يوجب دخول النار. المناسبة لا شك أنها ظاهرة، من جهة أن بعض أهل الإيمان معه من الإيمان مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل، يعني وبعضهم من معه أكبر من ذلك، حتى إن منهم من معه أمثال الجبال من الإيمان، كما دلت على ذلك النصوص. فأهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم. يقول العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وهي أن المذكور فيه هو أن القليل جدا من الإيمان يخرج صاحبه من النار، والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهر، وهو عين التفاضل. يعني الذي ترجم به الإمام رحمه الله تعالى. لا يقال الحديث إنما يدل على تفاضلهم في ثواب الأعمال لا في نفس الأعمال، إذ المقصود منه بيان أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة أول الأمر، وبعضهم يدخلون آخرا، فيدل ذلك على التفاوت أيضا. يقول الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث نص في أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، فإن أريد به مجرد التصديق ففي تفاضله خلاف سبق ذكره، وإن أريد به ما في القلوب من أعمال الإيمان كالخشية والرجاء والحب والتوكل ونحو ذلك فهو متفاضل بلا نزاع. ونقل رحمه الله تعالى في أوائل الكتاب عن محمد بن ناصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة أن التصديق يتفاوت، وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر بأنه إجماع عنده. ومما يدل على ذلك ما روى ابن وهب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخالق، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. خرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. فمناسبة الحديث للترجمة على ما ذكر الشراح وأطبق على أنها ظاهرة، ومناسبة الباب لكتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال لا تحتاج إلى التماس. قوله يدخل أهل الجنة في الجنة أي فيها، وعبر بالمضارع العاري عن سين الاستقبال المتمحض للحال لتحقق وقوع الدخول، لتحقق وقوع الدخول. وللدارقطني من طريق إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري وغيره: يدخل الله، وزاد من طريق معن: يدخل من يشاء برحمته، يدخل الله من يشاء برحمته. وقد يضاف الفعل لغير الفاعل لظهوره وعدم الالتباس، كما يقال: مات زيد، نعم، والذي أماته هو الله سبحانه وتعالى.
توفته رسلنا،
نعم. المقصود أنه عند عدم اللبس يجوز ذلك. ويدخل أهل النار النار، أهل النار النار، أي ثم بعد دخولهم فيها يقول الله تعالى للملائكة: أخرجوا، بهمزة قطع مفتوحة أمر من الإخراج. وجوز العين أن يكون أخرجوا بضم الهمزة أمر من الخروج، فعلى هذا يكون من منادى حذف حرف النداء والتخريج: اخرجوا يا من كان في قلوبهم مثقال، إلى آخره. زاد في رواية الأصيلي: من النار. وثم قال العيني: ها هنا واقع في موقعها، وهو الترتيب مع المهلة، وهو الترتيب مع المهلة. ثم يقول الله تعالى: اخرجوا. ليس ذلك في الحال، يعني التعقيب مجرد ما يدخلون ثم يقال لهم اخرجوا أو اخرجوا، بل هم يمكثون في النار على قدر ذنوبهم ومعاصيهم. من كان في قلبه، من موصولة والجملة صلتها، والمراد من كان في قلبه زيادة على أصل التوحيد مثقال حبة. ويشهد لهذا قوله: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن كذا، يعني زيادة على قولي لا إله إلا الله، أي مقدار حبة. وكون من كان في قلبه مثقال حبة من خردل زائد على أصل التوحيد، هذا تواطأ عليه الشراح، ذكره النووي بن حجر وقسطلاني وغيرهم، وأيضا ابن رجب رحمه الله تعالى. والحبة بفتح الحاء واحدة الحب المأكول من الحنطة وغيرها، وهو إشارة إلى ما لا أقل منه. قال الخطابي: هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم. هو مثل لأن الأعمال أعراض وليست أجسام، فكيف توزن؟ يقول الخطابي هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس المفهم. قال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال. وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، وهذا هو ظاهر النصوص، هذا هو الذي يدل عليه الظاهر. وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقول فيه. قد يقول قائل: كيف توزن الصلاة؟ كيف توزن الزكاة؟ كيف توزن الصيام؟ وهكذا. نقول: ما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقول فيه. القدرة الإلهية لا تعجز عن أن تجسد هذه الأعراض. والخلاف بين أهل العلم في ما يوزن، هل هو العمل أو صاحبه أو هما معا، سندوا في ذلك على النصوص. يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، دل على أنه يوزن. وساق ابن مسعود رغم حموشهما ودقتهما، هما عند الله أثقل من جبل أحد. جاءت النصوص بذلك، جاء ما يدل على وزن الأعمال، وجاء ما يدل على وزن صاحب العمل. وقال النووي: المثقال وزن مقدر الله أعلم بقدره، والخردل نبات معروف يشبه الشيء القليل البليغ في القلة لذلك، يعني بالخردل. من إيمان بالتنكير ليفيد التقليل، والقلة هنا باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفي، لا لأن الإيمان ببعض ما يجب الإيمان به كاف. من إيمان، هل نقول هذه تبعيضية فيكفي بعض الإيمان؟ من إيمان، قالوا هنا التنكير يفيد التقليل، والقلة هنا باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفي، يعني المطلوب أصله لدخول الجنة ولو في المآل. لا لأن الإيمان ببعض ما يجب الإيمان به كاف، لأنه علم من عرف الشرع أن المراد من الإيمان الحقيقة المعهودة، المراد من الإيمان الحقيقة المشتملة على الأركان الستة وما يتطلب هذا الإيمان من شرائط. من آمن بالله ولم يؤمن برسله ولا كتبه، هل نقول عنده شيء من الإيمان؟ هو آمن. هل نقول إن هذا عنده شيء من الإيمان؟ شيء قليل من الإيمان؟ أو نقول لا بد من الإيمان المعهود في الشرع المعتبر شرعا بأركانه الستة وما تتطلب هذه الأركان من شرائط؟
لا بد من اكتماله.
لا بد من اكتماله. فتقليل هذا الإيمان باعتبار ما يقويه وما يضعفه، وإن كانت حقيقته لا بد من تكاملها. لا نقول إن من آمن بالله ولم يؤمن بالرسل عنده شيء من إيمان، لا. من آمن بالرسل ولم يؤمن بالكتب عنده شيء من الإيمان، لا، لأن هذا إيمان وجوده مثل عدمه كلا إيمان، لأن هذه الستة المجتمعة هي أركان الإيمان التي وردت في النصوص. في رواية الأصيلي والحموي والمستملي من الإيمان بالتعريف، وفي فتح المبدي: وقيل الذي يوزن خواتيم العمل، فمن كانت خاتمة عمله حسنة جوزي بخير، ومن كانت خاتمته شرا جوزي بشر. وفي رواية: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، أي زيادة على أصل التوحيد على ما تقدم، فإن المراد بالخير الأعمال الصالحة كذكر خفي وشفقة على مسكين وخوف من الله ونية صادقة في عمل. قد يشتهر الإنسان بالفسق والفجور فلا يترك معذورا إلا ارتكبه ويترك المأمورات، ومع ذلك يختم له بخير أو يكون عنده سر بينه وبين ربه قد يدخل به الجنة، كالبغي التي سقت الكلب محتسبة في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، شكر الله لها فغفر له. يقول فإن المراد بالخير الأعمال الصالحة كذكر خفي وشفقة على مسكين وخوف من الله ونية صادقة في عمل الذي أزال الشوك من الطريق في طريق الناس غفر له، والتي سقت الكلب على ما ذكرنا غفر لها، وهذا في الحديث الصحيح وهي بغي. فإن قيل كيف يعلمون يعني الملائكة ما كان في قلوبهم في الدنيا من أمر الإيمان ومقداره، لأن الإيمان في القلوب، الإيمان في القلوب، كيف يعلم الملائكة مقدار هذا الإيمان الذي في القلوب؟ قلت، يقول النووي، فكلام النووي ونقله عنه الشرقاوي وغيره، لعله بعلامات، يعرفون ذلك بعلامات كما يعلمون أنهم من أهل التوحيد بدارات السجود، علامات السجود تدل على أن الرجل من أهل التوحيد، فهؤلاء يجعل لهم علامات، معروفا أن النار تأكل كل شيء إلا موضع السجود. يقول القسطلاني استنبط الغزالي من قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه إلى آخره نجاة من أيقن بالإيمان وحال بينه وبين النطق به الموت، قال وأما من قدر على النطق ولم يفعل حتى مات مع إيقانه بالإيمان بقلبه فيحتمل أن يكون امتناعه منه بمنزلة امتناعه عن الصلاة فلا يخلد في النار. وهذا بناء على رأيه في أن تارك الصلاة ليس بكافر، فإذا طلب منه أن ينطق بالشهادة فرفض، شأنه بذلك مثل شأن من طلب منه أن يصلي فرفض، من يكفر تارك الصلاة يقول بكفر هذا من باب أولى. ويقول ويحتمل خلافه،
لكن اليقين اللي قصده ما هو؟ يعني أبو طالب مثلا
يقين في قلبه،
مثلا أبو طالب طلب منه أن يؤمن ولكنه رفض مع يقينه وعلمه بأن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، هل
لكنه صرح أنه يموت على ملة عبد المطلب. أبو طالب لا نوافق الغزالي أنا لما قال يعني تقدم في أوائل شرح كتاب الإيمان أن النطق شرط لصحة الإيمان، لأن حقن الدم إنما علق على النطق. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فعلق حقن الدم على النطق. هنا يقول الغزالي حينما استنبط من قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه، استنبط نجاة من أيقن بالإيمان وحال بينه وبين النطق به الموت. إذا حال الموت بين النطق يعني في الدنيا يعامل معاملة الكفار على قول المعتمد، لأنه لم ينطق وما يدرينا عن الذي في قلبه، هذا بينه وبين ربه في الآخرة مآله إلى ربه. قال وأما من قدر على النطق ولم يفعل حتى مات مع إيقانه بالإيمان بقلبه فيحتمل أن يكون امتناعه من منزلتي امتناعه عن الصلاة ولا يخلد في النار، وهذا عرفنا أنه على مذهبه في عدم تكفير تارك الصلاة، ويحتمل خلافه. ورجح غيره الثاني أنه لا يكون مثل تارك الصلاة حتى عندما يقول بعدم كفر تارك الصلاة، أنه يحكم بكفره إذا تمكن ومن النطق وطلب منه وامتنع. قال فيحتاج إلى تأويل قوله في قلبه فيقدر فيه محلوف تقديره منضما إلى النطق به، يعني لابد أن نقدر منضما إلى النطق به مع القدرة عليه. ومنشأ الاحتمالين، وهذا في القسطلاني، منشأ الاحتمالين الخلاف في أن النطق بالإيمان شرط، في القسطلاني شطر، ومنشأ الاحتمالين الخلاف في أن النطق بالإيمان شرط فلا يتم الإيمان إلا به، وهو مذهب جماعة من العلماء واختاره الإمام شمس الدين وفخر الإسلام، أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط وهو مذهب جمهور المحققين واختيار الشيخ أبي منصور، والنصوص معارضة لذلك قاله المحقق التفتازاني. هذا عند القسطلاني. وما ذكره من الغزالي وشمس الدين وفخر الإسلام وأبو منصور الماتريدي نعم، وما قاله عن التفازاني وصفه بأنه محقق لا يسلم له جميع ما قال. وتقدم البحث في مسألة من وقر الإيمان في قلبه ولم ينطق بدليله فلا نحتاج إلى إعادته. يقول الكرماني: فإن قلت هل يجوز أن يتعلق بفعل واحد حرف جر من جنس واحد وهو الكلمة الابتدائية، يعني من خردل ومن إيمان، هل يتعلق من خردل ومن إيمان بمتعلق واحد، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول الكرماني: قلت لا يجوز، ومن خردل متعلق بحاصلة، أي حبة حاصلة من خردل، ومن إيمان متعلق بحاصل آخر أو بقوله من كان، فيخرجون منها أي من النار حال كونهم قد اسودوا، أي صاروا سودا كالحمم من تأثير النار.
يخرجون في نسختنا يخرجون يا شيخ،
أخرجوا، أخرجوا ولا أخرجوا؟
عندنا في النسخة أخرجوا وهنا فيخرجون.
أخرجوا إذن يخرجون.
يخرجون طيب.
إذن يخرجون. أما على الرواية الأخرى أخرجوا على هذا يخرجون.
نعم.
فيخرجون منها من النار حال كونهم قد اسودوا صاروا سودا كالحمم من تأثير النار. فيلقون بضم المثنات التحتية مبنية للمفعول في نهر الحياة، النهر والنهر بفتح الهاء وسكونها لغتان، الفتح أفصح به جاء القرآن الكريم. والحياء مقصور قاله النووي، قل الخطابي في هذا الحديث الحياء المطر، وقال ابن حجر الحياء يعني بالمد، كذا هو في هذه الرواية بالمد، ولكريمة وغيرها بالقصر، وبه جزم الخطابي وعليه المعنى، لأن المراد كل ما تحصل به الحياة، والحياء بالقصر هو المطر وبه تحصل حياة النبات، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل. واعتمد
كريمة، ولكريمة ومن هو الشيخ؟
وين كريمة؟
ولكريمة وغيرها بالقصر.
اي نعم الحياة كريمة الشيخ احد الرواة. من الرواة الصحيح،
من الرواة يعني.
نعم. كريمة بنت احمد المروزي مشهورة. نعم. اعتمد صاحب المختصر اللي هو من الزبيدي نعم. ما علقه المصنف عن وهيب بعد رواية الحديث، علق المصنف رحمه الله تعالى عن وهيب قال حدثنا عمرو الحياة، يعني بالجزم من غير تردد، لأنه في أصل الحديث عند الإمام البخاري الحياة أو الحياة شك مالك، شك من مالك، لكن المختصر فيلقون في نهر الحياة اعتمد الحياة دون الحياة. نعم. وهو النهر الذي من غمس فيه حي، وشك مالك في الحياة والحياة على ما ذكرنا، فينبتون ثانيا كما تنبت الحبة كسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة. قال أبو حنيفة الدينوري: الحبة جمع بذور النبات، واحدتها حبة بالفتح، وأما الحب فهو الحنطة والشعير واحدتها بالفتح، وإنما افترقا في الجمع. الآن لو قال أبو حنيفة دون قوله الدينوري وساق الكلام، نحتاج أن نقول الدينوري؟ يعني لو جاء بلفظ غريب وقال قال أبو حاتم وشرح كلمة غريبة لغة، هل يحتمل أنه الرازي؟ هم يقول قال أبو حاتم في كتب الشروح كلها، لا يحتمل أنه أبو حاتم، فالقول يحدد القائل، نجزم بأنه أبو حاتم السجستاني. هنا لما قال أبو حنيفة الحبة جمع بذور النبات، احتمل أن أبو حنيفة الإمام؟
لا
لا، لابد أن نقول الدينوري لأنه اهتمام له اهتمام بهذه الأمور. فننتبه لمثل هذا، لأنهم أحيانا يقولون الاسم المشترك أو الكنية المشتركة أو النسبة المشتركة والقول يحدث القائل. نعم، فلا نحتاج أن نقول قال أبو حنيفة الدينوري في مواضع أخرى، لكن التنبيه على هذا طيب. وقال أبو المعالي: الحبة بالكسر بذور الصحراء مما ليس بقوت. وفي شرح النووي: الحبة بكسر الحاء وتشديد الباء والجمع حبب، بكسر الحاء وتخفيف الباء كقربة وقرب، حبة وحبب، قربة وقرب، وهي اسم لبزر العشب. هذا هو الصحيح، هذا عند النووي. وقيل أقوال كثيرة، والتشبيه يقع بالحبة من وجهين: من حيث الإسراع يعني في النبات، ومن حيث ضعف النبات أيضا، وسيأتي مفصل في كلام ابن رجب وغيره. نعم.
البذور أحسن الله عليك، غير البذور بالزاي، غيرها بالذال.
البذر غير البذر. نعم، وبيأتي ما يوضح إن شاء الله تعالى. في شرح القسطلاني: إنها البقلة الحمقاء، البقلة الحمقاء لأنها تنبت سريعا. وفي فتح المبدي: أن البقلة الحمقاء هي الرجلة بكسر الراء وبالجيم، لأن شأنها أن تنبت سريعا في جانب المسيل فيتلفها السيل، ثم تنبت فيتلفها، ولذا سميت بالحمقاء لأنها لا تمييز لها في اختيار المنبت. طيب غيرها له تمييز؟ نعم، غيرها من النباتات له تمييز؟ ليس لها تمييز، لكن نباتها في هذا الموضع شبهت بالأحمق، وإلا كل النباتات لا تمييز لها. في رواية العرب للنويري: وأما البقرة الحمقاء التي هي البرسة وتسمى الرجلة، تسمى الرجلة، والرجلة معروفة. قال ابن رجب: الحبة بكسر الحاء أصول النبات والعشب، وقد قيل إنها تنزل مع المطر من السماء، كذا قاله كعب وغيره. قد قيل إنها تنزل مع المطر من السماء، كذا قاله كعب وغيره. قد ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المطر، وذكر فيه أثارا عن الأعراب. عامة الناس فيه وردة وزهرة صغيرة جدا حمراء، يقول هذه إيش؟ إيش؟ بنت المطر، سمونها بنت المطر. فلعله قريب ما ذكره ابن أبي الدنيا عن الأعراب. نعم، وما نقله عن كعب أنها تنزل مع المطر من السماء. نعم، انتهينا إلى قوله في جانب السيل، وفي رواية في حميل السيل وهو ما يحمله من طين ونحوه، فحميل بمعنى محمول، فإن السيل يحمل من الغثاء ونحوه ما ينبت منه العشب، يحمل من الغثاء ونحوه ما ينبت منه العشب. ألم ترى خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية أنها تخرج حال كونها صفراء وحال كونها ملتوية، أي منعطفة منثنية، وهذا مما يزيد الرياحين حسنا باهتزازه وتميله. فالتشبيه من حيث الإسراع والحسن، والمعنى: من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان يخرج من ذلك الماء ناضرا متبخترا كخروج هذه الريحانة من جانب السيل صفراء متمايلة، كذا قال القسطلاني. وقال ابن رجب: شبه نبات الخارجين من النار إذا ألقوا في نهر الحياة أو الحياة بنبات هذه الحبة لمعنيين: أحدهما سرعة نباتها، والثاني أنها تنبت صفراء متوية ثم تستوي وتحسن. فكذلك ينبت من يخرج من النار بهذا الماء نباتا ضعيفا ثم يقوى، ويكمل نباته ويحسن خلقه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى نبات أجساد بني آدم كنبات الأرض، قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وحياتهم من الماء، فنشأتهم الأولى في بطون أمهاتهم من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ونشأتهم الثانية من قبورهم من الماء الذي ينزل من تحت العرش فينبتون فيه كنبات البقل حتى تتكامل أجسادهم. ونبات من يدخل النار ثم يخرج منها من ماء نهر الحياة أو الحياة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما إذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وظاهر هذا أنهم يموتون بمفارقة أرواحهم لأجسادهم ويحيون بإعادتها، ويكون ذلك قبل ذبح الموت. قوله في الحديث ضبائر ضبائر منصوبا على الحال، وهو جمع ضبارة وضبارة بكسر الضاد وفتحها، والكسر أشهر. يقال أيضا إضبارة، قال أهل اللغة الضبائر جماعات في تفرقة. قال الكرماني: يسمى هؤلاء بعتقاء الله تعالى. قال النووي: في هذا الحديث أنواع من العلم، منها ما ترجم له وتفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ومنها إثبات دخول طائفة من عصاة الموحدين النار، وقد تضافرت عليه النصوص وأجمع عليه من يعتد به، وفيه إخراج هؤلاء العصاة من النار، وأن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يخلدون في النار، وهو مذهب أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على ما ذكرناه عن أهل السنة. وفيه أن الأعمال من الإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: خردل من إيمان، والمراد ما زاد على أصل التوحيد كما ذكرنا، والله أعلم. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: وهذا يستدل به على أن الإيمان يفوق معنى كلمة التوحيد، يعني يزيد عليها. والإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم، الوارد في حديث من المفلس، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من المفلس قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال، بعض الروايات أمثال الجبال من صيام وصدقة وصلاة وجهاد وغيرها، ثم يأتي وقد ضرب هذا، ظلم هذا، شتم هذا، أخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات ملقيت عليه. يقول: هذا يستدل به، يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، على أن الإيمان يفوق معنى كلمة التوحيد. والإيمان القلبي والتصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم، بل يبقى على صاحبه، لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لا خلد بعض أهل التوحيد في النار، وصار مسلوبا ما في قلبه من التصديق وما قاله بلسانه من الشهادة، وإنما يخرج عصاة الموحدين من النار بهذين الشيئين، يعني بالتوحيد والشهادة، فدل على بقائهما على جميع من دخل النار منهم، وأن الغرماء إنما يقتسمون الإيمان العملي بالجوارح. وقد قال ابن عيينة وغيره: إن الصوم خاصة من أعمال الجوارح لا تقتسمه الغرماء أيضا. قلت: ويدل له قوله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لله لا يقتسمه أحد ولا نصيب فيه لأحد. ويدل لما قاله الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى قوله في الحديث الصحيح في حديث المفلس: فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات وجعلت عليه. نعم، وهذا قيل بالنسبة للمسلم الذي مآله إلى الجنة أو الذي لا يدخل الجنة. نعم، لأنه ذكر أعمال ليست مكفرة، نعم، ذكر أعمال مفسقة، فدل على أن المفلس هذا من أهل الإسلام الذي مآله إلى الجنة. الغرماء الذين ظلمهم إما بتعدي على أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم، نعم، أو غير ذلك، يقتسمون الأعمال
ويبقى له أصل الإيمان الذي يخرج به في النهاية من النار إلى الجنة. لأنه لو قلنا فإذا فانيت بما فيها الإيمان كيف يخرج من النار؟ لو كان الإيمان مما يقتسمه الغرماء نعم لكان هذا من النوع الآخر الذي هو يخلد في النار. ولقلنا إن بعض من آمن بالله وصدق به يخلد في النار لأنه تفنى حسناته بما فيها الإيمان على هذا التقدير. لكن كلام الحافظ بن رجب وجيه أن الإيمان القلبي لا تقتسم الغرماء بمظالمه
الذي هو أصل الإيمان
بل يبقى لصاحبه. وعلّ ذلك قائلا لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد يعني في النار وصار مسلوبا ما في قلبه من التصديق أخذ اقتسمه الغرماء. لكن المسألة على ما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى وقوله في غاية الدقة والنفاسة أن أصل الإيمان لا يقتسمه الغرماء. كما أن الصيام في قول ابن عيينة خاصة من أعمال الجوارح لا تقتسمه الغرماء أيضا. وذكرنا أنه يدل له الحديث القدسي من قوله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به. يقول العيني ثم بعد هذا يخرج منها أي من النار من لم يعمل خيرا قد غير التوحيد. بعد هذا يخرج منها أي من النار من لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. لكن هل نستطيع أن نقول أن الذي لا يصلي عنده توحيد على القول الآخر عنده شيء من الإيمان عنده شيء من التوحيد؟ نعم. إذا قلنا أن الإيمان على ما تقدم في تقرير تعريفه اللغوي هو التصديق قد يكون مصدقا وإن لم يصلي. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قرر أن من أمر بالصلاة وأكد عليه ذلك بل هدد ورأى بارقة السيف ورفض أن يصلي وهذا يدل على أنه لا إسلام عنده البتة فقول العين ثم بعد هذا يخرج منها أو يخرج منها أي النار من لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. أولا نعرف أن العين حنفي المذهب. والحنفية نعم هم مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الأعمال ليست بشرط في أصل الإيمان والصحة. فيتصور أن يؤمن الشخص ولا يعمل أي عمل ويدخل الجنة على هذا. لكن جنس العمل عند جمهور العلماء
مطلوب
بل شرط لصحة الإيمان جنس العمل. فقول العين بعد هذا يخرج منها أي من النار من لم يعمل خيرا قط وجاء ما يدل عليه في النصوص. لكن أهل العلم حملوه على من لم يتمكن من العمل أو لم يبلغه العمل نعم أو من وجد منه مثل هذا قبل تشريع الأعمال. فهذه محامل عند أهل العلم معروفة. والخلاف في دخول العمل وعدم دخوله أمر معروف وسبق بحثه في حلقات سابقة. الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين معكم
معنا أكثر من موضع نعم.
كم موضع
عندنا هنا؟
سبعة مواضع.
سبعة مواضع ستة مواضع
والموضع الأصلي سبعة. الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين. الموضع الأول هنا في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. ومناسبته للباب تقدم ذكرها. والموضع الثاني في كتاب الرقاق في صفة الجنة والنار قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. مناسبة صفة الجنة والنار لكتاب الرقاق ظاهرة، لأن ذكرهما وذكر صفاتهما مما ترق به القلوب، ومناسبة الحديث الباب ذكر الجنة والنار فيه، ففيه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله إلى آخره، ففيه ذكر الجنة والنار. ولم يذكر المزي في تحفة الأشراف غير هذين الموضعين، كذلك القسطلاني لم يذكر في تخريج الحديث بعد شرحه على عادته غير صفة الجنة والنار، غير باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق، وعادته الاستقصاء إذا شرح الحديث ذكر المواضع التي يذكر الإمام البخاري بها الحديث، وهنا ما ذكر إلا موضع صفة الجنة والنار فقط. العيني أيضا، العيني عنده عنوان في كل حديث تعدد مواضعه في الصحيح، يذكر تعدد مواضع الحديث في الصحيح، فيقول باب تعدد موضعه ومن أخرجه غيره، أخرجه البخاري هنا بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره، أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل عن مالك، وفي صفة الجنة والنار عن وهيب بن خالد، وأخرجه مسلم، فدل على أن الإمام البخاري لم يخرجه بغير هذين الموضعين. نعم، هذا ظاهر. المزي والعيني والقسطلاني كلهم متفقوا على هذا. ما الذي أوقع المحقق محمد فؤاد عبد الباقي الذي اعتنى بترقيم الصحيح وذكر أطرافه وتعب على ذلك رحمه الله، وأفاد القارئ في لم أطراف الحديث الواحد في أول موضع يذكره البخاري؟ محمد فؤاد الباقي رحمه الله تعالى ذكر له من أطراف ستة غير الموضع الذي معنا، وأحال على أرقام حديث أبي سعيد في الشفاعة، أحال على أرقام حديث أبي سعيد في الشفاعة. وحديث أبي سعيد خرجه الإمام البخاري مختصرا ومطولا وهو غير حديث الباب، وتبعه محقق المختصر، فلينتبه لذلك، فلينتبه لذلك. الحديث حديث الباب مخرج في صحيح مسلم في كتاب الإيمان عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن مالك به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن وهيب، وعن حجاج بن الشاعر عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى به، خرجه النسائي أيضا وليس في الموطأ. حديث أبي سعيد في الشفاعة، حديث أبي سعيد في الشفاعة، المواضع التي أحيل إليها لا إشكال في كونها لا علاقة لها بحديث الباب. في الموضع الأخير، نعم، نأتي إلى المواضع التي ذكرها البخاري بالنسبة لحديث الشفاعة. ذكره في الموضع الأول في كتاب التفسير، باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهو عندكم من الأرقام المذكورة. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فذكره مطولا. الموضع الثاني في التفسير أيضا باب يوم يكشف عن ساق، قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه فذكره مختصرا. الموضع الثالث في كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، قال عطاء وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه، فذكره مختصرا بعد ذكر حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة. الموضع الرابع في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بعد ذكر حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة، قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليهم حديثه شيئا، فذكره مختصرا.